أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر بعض أحكام الصيام من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس نتكلم عن حرمة الواجبات، وأن الإنسان إذا دخل في فرض موسع حرم قطعه إلا لعذر شرعي. إذا دخل في فرض موسع، يعني مثلا في صلاة الظهر، فرضه وقته موسع من الظهر إلى العصر يمكن ساعتين أو أكثر، لكن لو دخل يصلي لا يجوز له أن يقطع الصلاة، حرم عليه إلا إذا كان هناك عذر شرعي. هذا في الفريضة. الفريضة كما يقول: من دخل في فرض موسع حرم قطعه. طيب، وإذا كان الفرض مضيق، يعني آخر الوقت، صحى من النوم قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، هذا أولى، يحرم أن يقطعه، لا بد أن يتم الفرض إذا دخل فيه. إذا قال الله أكبر لا بد أن يتمه، سواء صيام أو صلاة أو ما إلى ذلك، لا بد أن يتم هذا الفرض الذي دخل فيه، لأن الفروض ليست تلاعب لا يلعب بها الإنسان، فلا يجوز له أن يقطعها إلا لعذر شرعي. طيب، النافلة. النافلة إذا كان مثلا دخل في سنة المغرب أو سنة العشاء، هل يلزمه الإتمام؟ يحرم عليه القطع أو لا يحرم عليه القطع؟ لا، في النافلة لا يلزم، في النافلة لا يلزم الإتمام، ولكنه لو أتم يكون ذلك أفضل. يعني مثلا لو أن الإنسان جاء وصلى المغرب ثم صلى ركعتين نافلة، ولما بدأ في الصلاة وجد جماعته مشوا ويخاف أن يضيع، يترك الصلاة ويلحق بهم ويصليها في البيت، فالنافلة يجوز للإنسان أن يقطعها، أما الفريضة لا يجوز له أن يقطعها، مع أن الأولى أن الإنسان يستمر إذا دخل في فريضة أو دخل في نافلة، المفروض أنه يستمر فيها حتى ينتهي منها. الفريضة، فرق بين الفريضة وبين النافلة. الفريضة لو قطعتها لعذر شرعي لا بد أن تقضيها. الفريضة لو أنك قطعت صلاة الظهر أو صلاة العصر لعذر شرعي وجب عليك القضاء، لكن النافلة لا يلزمك القضاء. يعني مثلا إنسان أفطر في رمضان، نقول يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه. أما إذا صام تطوعا ثم أفسد الصوم بأكل أو بشرب أو غيره، نقول لا يلزمه القضاء، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام، فإذا كان لا يجب الإتمام فإنه لا يجب القضاء من باب أولى. عرفنا الفرض والنافلة، لكن المنذور، يعني إنسان نذر يقول: إن أخذت عمرة أو جاء اسمي في الحج لله علي أن أصوم 3 أيام، فبدأ في صيام هذا النذر، هل يجوز قطعه؟ لا يجوز قطعه. لماذا؟ لأن النذر واجب، النذر واجب، ولو قطعه لزمه القضاء مثل الفريضة تماما. عرفنا الآن الفرض، وعرفنا النافلة، وعرفنا النذر، هذه 3 أشياء. لكن الحج والعمرة تختلف، الحج والعمرة تختلف عن جميع الفرائض، لأن الإنسان إذا دخل في الحج وقال لبيك اللهم حجا أو دخل في العمرة وقال لبيك اللهم عمرة يلزمه الإتمام، لا بد أن يتم. أما إنسان يأتي ويقول وجدت زحام أنا أترك العمرة إلى أجل آخر، لا. أو إنسان مثلا لما جاء في الحج جاءه تلفون وقالوا أبوك مات أقول أترك الحج، لا يترك الحج، لأن الحج والعمرة يلزم الإتمام فيها سواء كان نافلة أو فريضة. الحج والعمرة إذا دخل الإنسان فيها يلزمه الإتمام سواء كان نافلا أو كان فريضة. وأيضا لو أنه أفسده يلزمه قضاؤه، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. الحج والعمرة ليست لأحد، ليست لأحد، وإنما هي لله عز وجل لأن الله أمرك بها. فالله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية نزلت قبل فرض الحج، قبل ما يفرض الحج هذه الآية، لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة. ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفرضا بعد. ودلت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجوب القضاء. لكن الحكمة من هذا يا إخوان، الحكمة من إتمام الحج والعمرة، الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما فيما سبق من الزمن، ولا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما، لأن في ذلك خسارة كبيرة بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك. ولذا نقول إن المؤلف رحمه الله يقول إلا الحج والعمرة فإنها مثل الحج، إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء. ولذا عندنا مسألة، إذا فسد الحج وهو نفل هل يلزمه أن يقضيه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الحج مستثنى من قوله ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. ولذا لو أن رجلا أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة لما طاف لم يسعى، ذهب إلى الفندق وجامع زوجته، هنا نقول فسدت العمرة، فسدت العمرة. طيب ما هو الحل؟ نقول عليه يسعى ويقصر مع أن العمرة فاسدة، ثم يعود للميقات ويحرم من الميقات ويأتي بعمرة جديدة بدلا من العمرة التي أفسدها. ولذا لو أن إنسانا أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع زوجته، وإذا حصل جماع فسدت العمرة، فإنه يلزمه المضي في هذه العمرة ثم القضاء، لأنه أفسدها بالجماع. فإن فعل محظورا، إن فعل محظورا من المحظورات هل تفسد العمرة؟ لا. الحج والعمرة لا يفسدان إلا بالجماع، بجماع الزوجة. ولذا الإنسان من حين يحرم حتى ينتهي من الحج أو من العمرة لا يجوز له أن يقرب زوجته، لا بد أن يتم عمرته، وبعد العمرة يعمل ما يشاء. ولذا لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول، وهذا والذي قبله مما يخالف فيه الحج والعمرة بقية العبادات. يعني لو أن الإنسان في الحج جامع زوجته ليلة المزدلفة يظن أن الحج انتهى، الحج عرفة، نقول فسد حجك، فسد الحج، لأنك جامعت قبل التحلل الأول. لكن لو أن الإنسان جامع بعد رمي الجمرة هذا لا يفسد حجه، وإنما يلزمه فدية. كذلك الإنسان في العمرة إذا جامع قبل أن يتم العمرة فإنه تفسد العمرة ويقضيها، وكذلك الحج إذا أفسده فإنه يقضيه. موضوعنا اليوم من أهم الموضوعات. ومن الأمور التي تدل على فرض على فضل رمضان، ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها عناية كبيرة، أكثر من عنايته بصحته، أكثر من عنايته بأولاده، أكثر من عنايته بمعيشته. ما هو هذا الموضوع؟ ما هو هذا الموضوع المهم؟ ليلة واحدة في رمضان تعادل 83 سنة. لا بد للمسلم أن يغتنم الفرصة في هذه الليلة. ماذا يعمل في هذه الليلة؟ يقوم يصلي، يدعو الله عز وجل، يقرأ القرآن، يذكر الله. وللأسف إذا جاءت هذه الليلة ليلة القدر تجد الناس يشتغلون إما بالذهاب إلى الأسواق وإما باللعب والفرح. وللأسف دخلنا في دولة من دول العالم الإسلامي، وفي أول ليلة من رمضان، ما هو المطلوب من الإنسان في أول ليلة من ليالي رمضان؟ يصلي التراويح، يصلي التراويح مع المسلمين. تجد كثير من المسلمين في الشوارع يلعبون ويضحكون ويفرحون ويصفقون. ما هذا اللعب؟ اللعب يا إخوان ليس للمسلمين، اللعب واللهو ليس للمسلمين. ولكن ليلة رمضان اذهب إلى المسجد صلي التراويح كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنك تصفق وتلعب والذين يصلون في المسجد قليل وتقول نحن فرحنا بدخول رمضان، إذا فرحت بدخول رمضان أكثر من العبادات، أكثر من العبادات، وخاصة صلاة القيام، صلاة التهجد، صلاة التراويح مع المسلمين. أما أنك تقضي باللهو واللعب، لا. ألا تعلمون يا إخوان أن الفارق بين المسلمين وبين الكفار أن الكفار همهم اللعب واللهو، اللعب واللهو هذا هم الكفار، لكن المسلم لا، المسلم عبادة، عبد ينفذ أوامر الله، أوامر رسوله، ما هو المطلوب مني. ولذا إخوان الكفار يوم القيامة تجدهم أغنياء، عندهم أموال كثيرة في هذه الدنيا، عندهم أولاد، عندهم قوة، أغنياء، كبار، رؤساء، لكن يوم القيامة يشحذون أهل الجنة، يشحذون، يقولون أعطونا شوية من الماء، أعطونا شوية مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يشحذون. ماذا يقول لهم أهل الجنة؟ إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الكفار صاروا لهو ولعب. ولذا الكفار يا إخوان يريدون من المسلمين، ورئيسهم إبليس، رئيسهم إبليس. هل تدرون لماذا سمي إبليس إبليس؟ هذا كان اسمه قبل ما يسمى إبليس الحارث، لكن لماذا سمي إبليس؟ لأنه يائس من رحمة الله، لأنه أبلس من رحمة الله، لأن الله طرده ولعنه وقال له اخسأ. ولذلك يقول الكفار إذا قالوا يا ربنا أعذنا يقول اخسأوا اخسأوا. ولذا سمي إبليس إبليس لأنه يائس من رحمة الله، وأنه يعرف أنه من أهل النار. ولذا يدعو المسلمين دائما لله واللعب وضياع الأوقات بدون فائدة. ولذا ينبغي للإنسان المسلم أن يكون عنده عقل. إذا وجد أناس في القهوة يجلسون في القهوة، ماذا تعملون في هذه المقاهي؟ يقولون نرتاح. لا، ما في راحة، اذهب إلى المسجد، اذهب إلى بيتك، اذهب إلى عمل. وأما المقاهي وضايع الأوقات فيها ويشربون الشيش ولا لا، هذه ليست عادة المسلمين. المسلمون يا إخوان دائما في جهاد مع أنفسهم ومع عدوهم الشيطان ومع أعدائهم الكفار الذين يريدون أن يسلبوهم النعم التي هم فيها، نسأل الله العافية. فالمهم أيها الإخوة أن هذا الموضوع عندنا ليلة القدر في رمضان، ليلة القدر في رمضان ليلة واحدة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. نريد أن نعرف شيئا عن ليلة القدر، عن ليلة القدر، وقد نزل فيها سورة كاملة، ولذا ينبغي لكل مسلم أن يقرأ تفسير هذه السورة ويتأنى في هذا التفسير ويعرف التفسير. فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لا إله إلا الله، فقط 10 أيام، 10 أيام، لو كانت في الشهر كله لابد للعاقل أن يبحث عنها ويأتي بها، ما دام أنها في العشر الأواخر من رمضان. البحث في ليلة القدر، في ليلة القدر لابد أن يكون هناك له محل. ولذا ليلة القدر، ليلة القدر العلماء رحمهم الله منهم من ذكرها في باب الاعتكاف، ومنهم من ذكرها في صلاة التطوع، لأن الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر. اللهم صل وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد دائما يدلون على الخير. اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم ترك الاعتكاف واعتكف في العشر الأخيرة من رمضان كل الليل وهو في المسجد يأكل ويشرب قليلا ويتهجد ويقرأ القرآن. لماذا؟ يبحث عن ليلة القدر. ورسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا صلاة التطوع، صلاة التطوع في ليلة القدر يشرع إحياؤها، ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع رحمهم الله، ولكنهم أتموا ذكر الصيام وما يتعلق به وذكروا ليلة القدر. ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها، ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي شرح الفتح، فتح الباري، شرح صحيح البخاري. يعني السؤال، هل ليلة القدر باقية أو رفعت؟ موجودة إلى الآن ولا رفعت؟ موجودة حتى الآن. الصحيح بلا شك أن ليلة القدر باقية، وما ورد في الحديث أنها رفعت، ليس المراد رفع علم عينها في تلك السنة، المراد رفع علم عينها في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه، فتلاحى رجلان فرفعت، هكذا جاء الحديث. فليلة القدر موجودة ما رفعت وهي باقية. وأيضا ليلة القدر لا شك أنها في شهر رمضان، لا يقول أحد أنها في ليلة نصف من شعبان، لا، ليلة القدر في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن أنزل في شهر رمضان، صحيح ولا لا؟ نعم، نحن متفقون على أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، ولذا قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضممت هذه الآية إلى تلك تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا يا إخوان يسمونه العلماء دليل مركب، الدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر. الأدلة المركبة كثيرة، لها أمثلة منها هذا المثال. وأيضا الأدلة المركبة استدل العلماء على أقل مدة الحمل، الذي إذا ولد عاش حيا هي 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر. كيف عرفوا؟ بدليل مركب، لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين. كم بقي من الثلاثين؟ 6 أشهر. ولذلك الجنين إذا ولد وله 6 أشهر يعيش غالبا. ولذا أسقطنا العامين من 30 شهرا بقي 6 أشهر فتكون مدة الحمل. فهذه من الأدلة المركبة التي يقول العلماء ولها أمثلة في القرآن الكريم. فقطعا يا إخوان أن ليلة القدر في رمضان وليلة القدر في رمضان القرآن ليس فيه بيان في تعيينها، لكن ثبتت الأحاديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنها في 10 الأواخر من رمضان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول من رمضان. ماذا يريد بهذا الاعتكاف؟ جالس في المسجد طول الليل يريد ليلة القدر، ثم اعتكف 10 الأوسط، ثم قيل إنها في 10 الأواخر وأريها رؤيا صلى الله عليه وسلم. ما هي الرؤيا؟ ما هي الرؤيا التي رأى ليلة القدر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورؤيا الأنبياء حق. رأى عليه الصلاة والسلام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يسجد في صبيحتها في ماء وطين. كان المسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي مصنوع معمول بالجريد وبجذوع النخل، ولذا إذا نزل مطر ينزل عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا وفي ليلة 21 من رمضان، وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم، أمطرت السماء فوقف المسجد أي سال الماء من سقفه، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، فصلى الفجر بأصحابه ثم سجد على الأرض. قال أبو سعيد فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر أن هي في 10 الأواخر من رمضان، ولذا استمر في اعتكافه في 10 الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. ولذا إخوان يجب أن نحب رسول الله أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، وأقل شيء إذا ذكر اسمه نصلي عليه. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل وسلم عليه، ولذا نحبه أكثر من أموالنا وأنفسنا وأولادنا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يخاطبوا رسول الله يقولون بأبي أنت وأمي، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نحبه. والبخيل، البخيل يا إخوان الذي إذا ذكر رسول الله لم يصلي عليه، البخيل هو الذي إذا ذكر الرسول لم يصلي عليه، فإذا قلنا ذكرناه أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فالذي يدل على أن ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة 21. وأيضا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رأوا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعلى هذا فال7 الأواخر أرجاء 10 الأواخر، إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر أي في تلك السنة، فهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر كلها إلى أن مات. فيحتمل أن يكون معنى قولها رأى رؤياكم قد تواطأت، أي في تلك السنة بعينها لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر، وليس المعنى في كل رمضان مستقبل تكون في السبع الأواخر، بل تبقى في العشر الأواخر كلها. إذن ليلة القدر يا إخوان عرفنا أنها في العشر الأخيرة، ولذا ينبغي لنا يا إخوان الشهر 30 ليلة، ليست كثيرة، ينبغي للإنسان أن يحيي هذه الليلة من أول رمضان، تصلي مع الإمام التراويح، لكن الذي يصلي صلاة كاملة، أما الذي يصلي صلاة بسرعة أبعد عنه واتركه، لكن الذي يصلي صلاة تامة صل معه، فإنك إذا صليت معه وانتهت الصلاة فأنت قمت الليل كله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأنت إذا قمت رمضان كله وحافظت على صلاة التراويح حصلت على شيئين اثنين، على ليلة القدر وعلى القيام في رمضان والمغفرة الطيبة من الله عز وجل. ولذا إخوان أولا أنا أنصح إخواني أئمة المساجد ألا يخففوا الصلاة بالناس ويتعبوا الناس بدون فائدة، صلاة غير مقبولة، لابد أن تكون الصلاة تامة، يطمئن في القراءة، يطمئن في الركوع، يطمئن في السجود، فإذا أراد أن يصلي 11 أو 13 يطيل في القراءة، وإذا كان يريد أن يصلي 40 أو 36 أو 23 يخفف القراءة، لكن كيف تخفيف القراءة؟ يقرأ وجه واحد، صفحة واحدة من القرآن، أو صفحة ونصف أو صفحتين، أما أنه يقرأ آية هذا خطأ. ولذا مرة من المرات كان أحد إخواننا يصلي بجانبي هنا في الحرم في صلاة التراويح، فجلس وهو شباب ما شاء الله، فقلت له لماذا لم تصلي مع الجماعة؟ قال والله عودونا في بلادنا أنهم يصلون سرعة جدا، آية أو آيتين ويركع، أنتم تطيلون التراويح، هنا ما يطيلون يا إخوان، لكن الإنسان إذا تعود على شيء نسأل الله العافية، وهذا من لعب الشيطان بالناس، فإذا رأيت إماما يسرع في الصلاة ولا يتأنف يتركه ابحث عن غيره، المساجد كثيرة ولله الحمد، يمكن للإنسان أن يتهجد في بيته وأن يحيي الليلة في بيته هذه الليالي المباركة. المهم ليلة القدر يا إخوان، هل هي في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل؟ يعني هل هي كل سنة في ليلة 27 أو أنها أحيانا تكون 21 وأحيانا 27 سنة 23 سنة كذا سنة كذا؟ العلماء اختلفوا فيها، العلماء منهم من قال إنها ثابتة، ولذا عند بعض إخواننا الذين في جهة الباكستان أو جهة بنغلاديش أو ما إلى ذلك يسمون ليلة 27 ليلة القدر، يعني يقولون ليلة القدر ثابتة دائما ليلة 27، وهذا غير صحيح، ربنا أخفاها لنجتهد في العبادة، لو عرفنا أنها ليلة 27 تركنا الاجتهاد وصلينا ليلة 27، لكن القول الصحيح أنها تتنقل، تكون في عام ليلة 21 وفي عام ليلة 29 وفي عام ليلة 25 وهكذا، لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول وأنها تتنقل، لكن أرجى الليالي كما رآه كثير من الصحابة أنها ليلة 27 ولا تتعين فيها كما يظنه بعض الناس، فيبني على ظنه هذا أن يجتهد فيها كثيرا ويفتر فيما سواها من الليالي. لكن ما هي الحكمة أنها تتنقل؟ لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة، لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر، صار الإنسان يقوم كل العشر. ومن الحكمة في ذلك أن فيه اختبارا للنشيط في طلبها من الكسلان، مثل الساعة، ساعة الإجابة التي يوم الجمعة، الله أخفاها عنا. لماذا؟ علشان نجتهد في كل اليوم. ولذا ليلة القدر تتنقل وليست ثابتة في ليلة واحدة كل سنة. طيب لماذا سميت ليلة القدر؟ لماذا سميت ليلة القدر؟ العلماء رحمهم الله يقولون لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام. وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه. فربنا سبحانه وتعالى كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن ليلة القدر تنسخ هذه الكتابة وتعطى للملائكة. هذا يأتي له ولد، هذا يموت، هذا يكتب له رزق، هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا. فهي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ولذا الكتابات فيه كتابة، الشيء المكتوب موجود كتابة أولى، وهذه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب، أسماءنا مكتوبة، أسماءنا وأسماء الأولاد والأشياء التي تأتي بعد كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. هذه كتابة لا تتغير ولا تتبدل، لقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب. أيضا في كتابة يسمونها كتابة عمرية، كتابة العمر، يكتب على الجنين عمله ومآله ورزقه وهو في بطن أمه، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود المتفق عليه. أيضا هناك كتابة ثالثة، الكتابة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، ودليلها قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. بعض من العلماء يقولون ليلة النصف من شعبان، وهذا غير صحيح، هذا المقصود به ليلة القدر، يفرق أن يفصل ويبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، كما تقول: فلان ذو قدر عظيم، فلان ذو شرف، لقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر. وقيل إن للقيام فيها قدرا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدر. فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين أو الخميس أو غيرهما في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر، ولكنه يحصل في ليلة القدر إيمانا تصديقا أن الله يعطيه هذا الأجر، واحتسابا يطلب من الله أن يعطيه هذا الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. ورد يا إخوان، ورد، وهذا أيضا ليس بصحيح، أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا غير صحيح. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل حديث ورد فيه وما تأخر غير صحيح. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما غيره من الأمة يغفر له ما تقدم، أما المتأخر علمه عند الله عز وجل. حتى أهل بدر، أهل بدر ما قيل لهم ذلك، بل قيل: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأنهم فعلوا هذه الحسنة العظيمة في هذه الغزوة، فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما بعدها، وما قاله رحمه الله صحيح. لكن قلنا يا إخوان أننا نحافظ على العشر الأخيرة لأن فيها ليلة القدر، لكن بعض العلماء يقولون الأوتار في العشر الأخيرة آكد، يعني أوتار العشر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في كل وتر، التمسوها في كل وتر. ما هي الأوتار؟ ما هي أوتار العشر؟ 21، 23، 25، 27، 29. هذه 5 ليالي يقول العلماء هي أرجاها، وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار، بل تكون في الأوتار وفي غير الأوتار. لكن بعض من الناس هداهم الله يظنون أن للعمرة في ليلة القدر مزية، فيعتمرون في تلك الليلة. والشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب يقول تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع بها. والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر هو القيام، الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يرغب في العمرة تلك الليلة، بل رغب فيها في الشهر، فقال عمرة في رمضان تعدل حجا. فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة هذا لا ينبغي. وأيضا لما كانت بدعة صار يلحق المعتمرين فيها من المشقة الشيء العظيم، حتى إن بعضهم إذا رأى المشقة في الطواف أو في السعي انصرف إلى أهله. وكثيرا ما نسأل عن هذا، شخص جاء يعتمر ليلة 27 فلما رأى الزحام تحلل، فانظر كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى هذا العمل المحرم، وهو التحلل من العمرة بغير سبب شرعي. إذن ينبغي لطلبة العلم، بل يجب عليهم أن يبينوا هذه المسألة للناس. أما إكمال هذه العمرة فواجب، لأنه لما شرع فيها صارت واجبة، كان النذر أصله مكروه ويجب الوفاء به إذا التزمه، ولا يحل له أن يحل منها. لكن البدعة كما يقول الشيخ تخصيص العمرة بتلك الليلة، العمرة في رمضان من أول إلى آخره، لكن تقول أنا ما أخذ العمرة إلى ليلة القدر، يقول الشيخ هذا غير صحيح، لأنه يحصل في ليلة 27 زحام شديد يكاد بعضهم يقتل بعض، ولذا الرسول أوصى فقط في ليلة القدر بالقيام، أكثر من القيام أرح نفسك، ريح نفسك، لا تتعب نفسك بالذهاب والإتيان بعمرة وما إلى ذلك، لكن اقرأ القرآن وصل ما شئت، وابقى في المسجد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحيي ليله ويوقظ أهله، يحيون الليل ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان ألا يكلف نفسه ولا يتعب نفسه، لأن الإنسان إذا خالف أوامر الرسول يتعب، إذا خالف أوامر الشرع يتعب. انظروا إلى بعض إخواننا في يوم عرفة كيف يتعبون أنفسهم في البدع، بدع، لو أنهم أخذوا بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من الخيمة، يبقى في الخيمة يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. لكن كثير منهم يذهب إلى جبل الرحمة ويصعد إلى هذا الجبل ويزاحم الآخرين ويذهب في الشمس، كل هذا بدع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به الخلفاء الراشدون. ولذا يضيعون أوقاتهم، ربما يكون هناك ضربات شمس تضرهم، ربما يكون زحام، ربما يكون سب وشتم، وما إلى ذلك، فالخير كل الخير في اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف رحمه الله يقول: ليلة 27 أبلغ الأوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر، لكن قلنا قبل قليل لا تتعين في ليلة 27 كل سنة، قد تكون هذه السنة في ليلة 27. طيب ليلة القدر يا إخوان، هل ينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها؟ يعني أنا ما رأيت ليلة القدر، لكن هل ينالني الأجر؟ أجر 83 سنة، أجر 1000 شهر، وأنا ما رأيت منها شيء. نعم، يا المهم أنك تعمل هذا العمل، وليس الأمر أنك تنظر هل ليلة القدر الليلة أو ليلة القدر جاءت أو ما إلى ذلك. وأما قول بعض العلماء لا ينال أجرها إلا من شعر بها، هذا قول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في ليلة القدر. ما قال الرسول في ليلة القدر انظروا إلى السماء، انظروا إلى الجبال؟ لا، وإنما قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولذا لم يقل عالما بها. ولو كان العلم بها شرطا في حصول الثواب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ليلة القدر لها علامات ولا ليس لها علامات؟ ليلة القدر لها علامات، نعم لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة، لكن علاماتها المقارنة كما قال العلماء قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر ربما أن الإنسان لا يحس بها، لكن لو كان في البر بعيدا عن الكهرباء أو ما إلى ذلك قد يحس بها. أيضا في ليلة القدر فيه الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. أيضا يقول بعض العلماء من علامات ليلة القدر أن الرياح تكون فيها ساكنة، لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، بل يكون الجو مناسبا. وأيضا الله سبحانه وتعالى يري الإنسان الليل في المنام كما حصل ذلك لبعض الصحابة. وأيضا من علاماتها أن الرجل الصالح يجد في القيام لذة ونشاطا أكثر مما في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة التي تأتي في الصباح، يقول العلماء أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية، وليست كعادتها في بقية الأيام. بعض من العلماء إذا ذكر علامات أيضا، لكن هذه العلامات ليست صحيحة. بعضهم يقول إنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية، هذا لا يستقيم. ففي بعض الأحيان ينتبه الإنسان لجميع الليالي العشر فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكت. فإن قال قائل ما الفائدة من العلامات اللاحقة؟ الجواب استبشار المجتهد في تلك الليلة وقوة إيمانه وتصديقه، وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل في تلك الليلة. المهم هذه الليلة يا إخوان ما هو المطلوب منا فيها؟ نحييها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحييها بالصلاة، القيام، وقراءة القرآن، والدعاء، والذكر، وأيضا يدعو بما ورد، يعني يستحب أن يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لحديث عائشة أنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من الدعاء المأثور. وأيضا يا إخوان الإنسان ولو كان مريض له أن يدعو بهذا الدعاء ويدرك ليلة القدر، ربما أنه يصلي وهو على جنبه أيضا ويدرك ليلة القدر. فإذا كان الإنسان نشيط مثلنا الآن ما هو الذي يمنعه من إحياء تلك الليلة؟ الشيطان. ولذا ينبغي أن يكون عندنا قوة في استثمار أوقاتنا والاستفادة منها، كما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله. الآن أهلنا ماذا يعملون؟ يستمعون للأغاني، يستمعون للتلفاز، بعض من الناس يضيعون أوقاتهم بلعب البلوت، لعب الورق، لعب الكورة. لا، هذه الليالي عبادة خاصة، لأن الإنسان يدرك ليلة تعادل 83 سنة. كم عمرك الآن؟ عمرك الآن يمكن 60 سنة، فأنت تحصل على ليلة واحدة في الأجر أكثر من عمرك. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يحرص على هذه الليلة، ويحرص على هذا الدعاء في كل ليلة، والأدعية الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع من الزيادة على ما ورد، فالله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك نعله. والناس لهم طلبات مختلفة متنوعة، هذا مثلا يريد عافية، هذا يريد غنى من فقر، هذا يريد النكاح من إعدام، هذا يريد الولد، هذا يريد علم، هذا يريد مال. الناس يختلفون، ولذلك كل إنسان يدعو لنفسه، ما يجتمعون ويدعو لهم واحد. لا، أنت ادعو لنفسك بحاجاتك بينك وبين ربك. حتى في الطواف، في الطواف لا يأتي إنسان ويدعو لكم يقول اللهم تقول الله، لا، أنت لك حاجات، ادعو ربك، ادعو ربك، ما هي الحاجة التي تدعو ربك بها؟ ولذا يروى أن رجلا كان يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة ينصت لهم، يريد أن يسمع دعاءهم وهم يطوفون. يأتي عند هذا ويأتي عند هذا ما يسمع كلامهم، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ماذا تقول أنت ومعاذ؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، لأنه يقول ما أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. فالمهم أن الإنسان يكثر من دعاء: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يكون الإنسان بخيل، بعض من الناس بخيل يدعو لنفسه فقط. ادعو لنفسك، ادعو لأولادك، ادعو لزوجتك، ادعو لإخوانك المسلمين، ادعو لحكام المسلمين، يكون عندك كرم في الدعاء، لأن الوقت واسع. مثلا الإنسان يطوف 7 أشواط، ماذا يقول في هذه الأشواط كلها؟ لا بد أن يدعو، لكن يكرر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. ولذا الدعاء الجماعي اتركوه، لأن الحاجات تختلف، كل إنسان له حاجات، وبينه وبين ربه، ويلح في الدعاء ويكثر في الدعاء. فربنا سبحانه وتعالى بين أن الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها بعض الناس. تجد بعض الناس يطيل ويذكر سطر أو سطرين في دعاء واحد، لكن الدعاء الذي جاء في القرآن أو في السنة خير بكثير مما صنع من غير ذلك. ورد في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورد في القرآن الكريم: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. كتب في الدعوات، كتب مكتوبة في الدعوات، وهي الأذكار. الإمام النووي رحمه الله له كتاب اسمه الأذكار، فيه أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار اليوم والليلة، فينبغي لنا يا إخوان المسلم أن يكون عنده نشاط ورغبة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الدعاء، لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن الشيطان إخوان يلعب على بعض من المسلمين، يراهم ناس طيبين صالحين يحبون الخير فيقول اذهبوا إلى قبر الولي، ماذا نعمل عند قبر الولي؟ اجلسوا بس اجلسوا، لا نذهب إلى المسجد وندعو الله ونصلي، أما نذهب لقبر الولي لا، ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أمرنا الله به، الولي مات انتهى انتهى، وكلنا أولياء، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنت من الأولياء، أنت من الأولياء، لا تذهب إلى قبر واحد لا يستطيع أن ينفع نفسه، ما ينفعك، بل إن بعضهم للأسف يشرك بالله، وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا تشرك بالله. بعضهم يقول يا ولي الله أغثني، كيف يغيثك الولي وهو ميت يا رجل؟ فكر بعقلك، كيف يغيثك؟ يا ولي الله أريد زوجة، لماذا لا تطلب من الله الحي الذي لا يموت؟ لماذا لا تطلب من الله وهو يقول ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا تدعو الله عز وجل وهو يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذا يا إخوان ينبغي لنا أن نتمسك بالقرآن الكريم وبسنة الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وارحم موتاهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.